بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم ونفعته بما بعث به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب العلم: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، لما تكلم مؤلف رحمه الله في الأبواب الماضية على أهمية تبليغ الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالبلاغ: بلغوا عني وليبلغ الشاهد الغائب، هنا أتبعه بهذا الأبواب التي تدل على أن المبلغ يجب عليه أن يحذر على الكذب، وأنه يبلغ إذا كان متيقنا مما يحدث به، وأما إذا كان عنده شك فإنه يتوقف، وأما إذا تعمد الكذب فلا شك أنه من الكبائر العظام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. في الرواية الأخرى: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يدل على عظم شأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني إذا حدث شخص بحديث يعلم أنه كذب فقد كذب، وإن لم يكن هو الذي وضع الحديث. ويدل لذلك ما رواه مسلم الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وضبطت أحد الكاذبين، كلاهما صحيح، فهو أحد الكاذبين: الكاذب الأول الذي وضع الحديث، والكاذب الثاني الذي نشره، لأن الحديث، لأن هذه الكذبة شاعت بتعاون الاثنين، هذا وضع هذا الحديث على كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أشاعه، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، لأن الحديث هذا المكذوب قد يتناوله أكثر من شخص يحدث في هذا، ثم ينقله الثاني عن الثالث والرابع، فكل من شارك في نقله فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان يعلم أنه كذب، فلا يجوز أن يرويه إلا على سبيل التحذير. أما إذا كان يشك في صحة الحديث أو يعرف أنه ضعيف وإن لم يصل لحد الكذب، فإنه أيضا الأولى أن يتورع ويحتاط، وأن لا يجزم بقول النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان البخاري يفعل رحمه الله إذا روى أثرا ولو لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الأثر صحيحا عنده جزم، قال الحسن، قال فلان. وإذا كان الأثر فيه ضعف فإنه يقول: يذكر، يروى، يقال، يحتى، يأتي بصيغة تدل على الضعف، صيغة التمرير تسمى. لأنه إذا قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون عنده جزء من الكذب، وإن لم يتعمد لكن يكون عنده نوع من الكذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله، وهو يعلم أن الحديث ضعيف. والحديث الضعيف ليس كالمكذوب، الحديث الضعيف فيه احتمال أنه قاله عليه الصلاة والسلام، وإن كان الراوي ضعيفا. ليس كل ضعيف الحفظ يخطئ، لكن لا يقوى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت، والله تعالى وعد بحفظ الدين. فإذا لم يثبت وصار الراوي ضعيفا فإنه يطرح الحديث مع احتمال أنه يكون أصاب. فإن قال قائل: ألا يكون في هذا طرح لبعض الأحاديث، لأنه يعني يمكن أن الراوي يصيب وإن كان ضعيف الحفظ؟ فالجواب أنه مهما طرح من الحديث الضعيفة فإن لابد أن يثبت الشر بحديث آخر، لأن الله تعالى وعد بحفظ الدين، فلا يمكن يضيع الشيء مما يحتاج إليه المسلمون. لكن يمكن بعض الحديث في فضائل الأعمال التي لا ينبني عليها حكم وعمل جديد، يعني ممكن أنها لا تروى إلا من طريق ضعيف، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قالها، لكن عدم ثبوت هذا الحديث لا يؤثر، لأن هذا من الكمال، والكمال بابه واسع. لكن كل حكم أصل في قضية، كل حكم كل حديث ينبني عليه أصل لا بد أن يثبت إذا كان من دين الله، لأنه لا يمكن يضيع من الدين شيء. ولذلك صلاة التسابيح الأئمة على أنها هذا الحديث ضعيف وأنها لا تشرع، لأنها لم ترد من طريق قوي ثابت، جاءت من حديث ضعيفة لا تخلو من ضعف وإن كثرت، وبعضهم يحسنه بمجموع الطرق، لكن الصواب في هذا أنها ضعيفة وأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أصل في هذه الصلاة. فلو كانت صلاة مشروعة محبوبة لله من دين الله لثبتت في حديث صحيح، كما ثبت بقية الصلوات، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الاستخارة، صلاة عموم الصلوات الضحى ونحو ذلك، كلها ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما. لو تتبعت هذه الصلوات وجدت كل صلاة من هذه الصلاة ثابتة أما في الصحيحين وفي أحدهما، حديث صحيح لا غبار عليها، لأن هذه من جزء من صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة العيدين، صلاة الاستخارة وصلاة الضحى ونحو ذلك من الصلوات، تجد أنها ثابتة في حديث صحيحة. إلا هذه الصلاة فإنها جاءت في السنن بأسانيد لا تخلو من ضعف، فيقال هذه هي جزء من الدين، يعني لو كانت من الدين لحفظ الله جل وعلا ولقيض من ينقلها من الثقات الذين يثبت الحديث بنقلهم. فما دام أنها لم تأتي بطريق الصحيح ولم يعبدها هذه الطرق، لم يعبدها العمل، لأن الحديث الضعيف إذا تلقته أمة بالقبول وتتابع عليه الأئمة جيلا عن جيل فإن هذا يدل على ثبوته، وإن كان الحديث فيه شيء من الضعف، فالحديث الضعيف إذا أيده العمل دل على ثبوته وإن كان فيه شيء من الضعف، لكن هذا لم ينقل أن السلف كانوا يعملون بها، لم تعرف عند الصحابة ولا عند التابعين ولا أتباع التابعين، فلم يدرج السلف على فعلها، فدل هذا على عدم ثبوتها. إذا الخلاصة هنا أن الكذب لا شك أنه من كبار الذنوب وأنه سبب لدخول النار، من كذب علي فليتبوه مقعده من النار، وأنه ينبغي أو يجب على من نقل حديثا لا يجزم بصحته أن يحتاط وأن يقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون لم يقله، احتمال أنه قال احتمال ما قال، فيحتاط يقول يروى إذا أراد أن يحدث حديث ضعيف. ولا يجوز أيضا الإنسان أن يحدث بكل ما سمع، لا يجوز له أن يكون حاطب الأيد وأن يطلق لسانه في نقل الحديث، قال رسول الله كذا وجاء في الحديث كذا وجاء في الحديث كذا وهو لا يعلم صحة الحديث، فإن هذا يجوز الإنسان أن يتقول وأن يحدث بكل ما سمع. وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني يكفيه لو لم يحصل له من الإثم إلا هذا الذنب لكفاه، يدل على عظم هذا الذنب، أنه لو لم يكن عنده من الذنوب إلا هذا الذنب لكفاه جرما وإثما، يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يحدث بكل ما سمع، يكون كحاطب الليل يروي الحديث الضعيفة والحديث المنكرة وربما يروي الحديث الموضوعة، وكل شيء يقول جاء في الحديث ورد في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهي حديث لا يعرف صحتها، لأنه يحدث أن ينقل دين الله، ودين الله لابد فيه من التثبت، إذا كانت أخبار الناس فيما يتعلق بأمور الدنيا لابد فيها من التثبت ونقل الأخبار الموضوعة المكتوبة فيه شر فيه فتن، فكيف بالنقل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فيجب على المؤمن أن يكون حذرا وأن يتثبت وأن لا ينشر إلا ما يعلم صحته من الحديث، وإن كان لا يعرف تخريجه رواه البخاري رواه مسلم رواه الترمذي رواه فلان هذا من الكمال، لكن لابد أن يعلم أنه صحيح، إذا كان يعرف أنه صحيح الحديث مرمع أنه صحيح فلا بأس أن يحدث به، وإن كان لا يضبط مثلا التخريج أو لا يضبط اللفظ تماما، لأن الحديث لن يحفظ منه لن يتلقى منه، كان الحديث يتلقى من الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يقلون الحديث كما سيأتي، لأنه يتلقى منهم، إذا كان في خطأ فسيحفظ على هذا النحو، لكن الآن كتبت الحديث وثبتت. إذا حدث الإنسان بحديث وأخطأ في اللفظ بعض الشيء فإنه الأمر سهل، سيرجع إلى الكتب والأصول ويتبين أنه أخطأ فيه، لكن هو ينبغي له أن يتحرى إذا ما ضبط الحديث وهو يحدث به أمام العامة الذين لا يراجعون ولا يبحثون ولا يتثبتون، يقول أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قريب من هذا اللفظ، حتى يشعر السامع أنه ما ضبط حتى يرجع ويحتاط ويبحث. لا تكذب علي، هل مفهوم هذا أنه من كذب له أنه يجوز؟ قال به بعض الجهلة كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح، قال ذهب بعض الجهلة وذكر عن الكرامية طائفة من أهل البدع أنهم استجازوا الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أنهم يكذبون له وأن الإثم والتحريم على من كذب عليه، وصاروا يضعون الحديث في فضائل القرآن، فهذا شك أنه جهل فاضح، فإن قول من كذب علي هذا خرج مخرج الغالب، أنه كذب على الله كذب على الدين والدين كامل، ومن كذب في فضائل الأعمال فإنه يتهم الدين بالنقص، وأن دين الله ناقص وأنه يحتاج إلى تكميل، فلذا جعل يكمل الدين بما وضع من الحديث بزعمه، ولا شك أنه طعن في الدين، فمن زعم أن الدين يحتاج إلى وضع حديث فقد طعن في دين الله وادعى أنه ناقص، ولا شك أن هذا من الكبائر العظام. فالمقصود أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب في الأحاديث محرم مطلقا، سواء كذب فيما يخالف الدين أو كذب فيما يراقب الناس، لا هذا ولا ذاك.
حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال قلت للزبير رضي الله عنه إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار.
لأن الحديث الأول ذكر فيه مجرد النهي، ثم في الحديث الثاني ذكر أثر النهي على الصحابة رضي الله عنهم وأنهم عقلوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام فصاروا يمتنعون من التحديث خوفا من الوقوع في الخطأ. طيب لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب ولم ينهى عن الإكثار من الحديث، فإذا الإكثار ما يدخل في النهي، فكيف امتنع الصحابة رضي الله عنهم عن الإكثار مع أنهم لم ينهوا عنه؟ فالمأمرون بالتحديث بلغوا عني ولو آية ليبلغ الشاهد الغائب، فالجواب عن هذا سهل. ما هو الجواب ناجد؟ الإكثار مظنة الخطأ، مظنة الخطأ، وإن كان المخطئ لا ينطبق عليه هذا الوعيد، فمن كذب علي متعمدا لابد من هذا الشرط، لابد من التعمد، لكن الصحابة رضي الله عنهم خافوا حتى من الخطأ، لأن الخطأ هذا سيحمل وينسب إلى الدين، لأن الحديث لا يعرف إلا من جهة الصحابة رضي الله عنهم، فإذا أخطأ في الحديث صار دينا يتناقل إلى قيام الساعة، فيثبت هذا الخطأ ويكون من الدين، فكل يخاف أن ينقل خطأ من جهته ويبقى في الناس إلى يوم القيامة، فخافوا وهابوا رضي الله عنهم فصاروا لا يحدثون إلا قليلا، لا يحدث إلا ما ضبطه وأتقنه، كما قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه لما حدث بحديث غريب يعني حديث عظيم فاستغربه السامع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما المسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يفرغ لها قلبه وجسده إلا خرج من قلبك يوم ولدته أمه أو كان من خطيئتك يوم ولدته أمه، فقال له السامع انظر ما تقول يا عمر في مقام واحد يعطى هذا الرجل، فقال لو أني ما لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرة أو مرتين أو ثلاث حتى عد سبعا ما حدثت به، ولكني سمعت أكثر من ذلك، سمعه أكثر من 7 مرات فحدث به. فمقصود أن الإكثار مظنة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون الإكثار يعني لا يحدثون إلا قليلا كما سيأتي في ما يأتي من الحديث.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال أنس رضي الله عنه إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، هذا أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ملازما له، وكان شابا ذكيا ويحفظ كثير من الحديث، لكنه كان يقل الحديث خوفا من الخطأ. يقول رضي الله عنه إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، يعني لولا الخوف لحدث حديث كثير، لأنه عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام سنين طويلة، كان ملازما له، وتعرفون الصغير ما عنده مشاغل ولا عنده هموم ولا عنده أشياء تصرفه عن الحفظ، فهو مظنة الحفظ والضبط بكثرة الملابسة، كثرة الملازمة. كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر، فعقل عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا، لكنه كان يخاف من الخطأ. وهذا ليس خاصا بأنس رضي الله عنه، بل هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم، ما عدا أبا هريرة رضي الله عنه فإنه أكثر من حديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، كما سيأتي في الحديث فيما بعد، أنه بسط برده فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينسى شيئا، فقل فضممت إلى صدري فلم أنس شيئا. فأبو هريرة رضي الله عنه له خاصة، له خاصية يختلف عن غيره، لأنه لم ينس شيئا بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وصار يحدث حديثا كثيرا، ومع ذلك انكر عليه. إلى ما بال أبو هريرة يتحدث في حديث لا يتحدث به المهاجرون والأنصار؟ قال وسأذكره وسأبين لكم ذلك. ولعله نأخر إلى جاء الحديث عن أبي هريرة، فأبو هريرة هو الوحيد الذي أكثر لهذه الخاصية، أما الصحابة فكانوا يخافون الإكثار، والإكثار يخافون لسببين، يخافون منه سببين، السبب الأول ما تقدم، والسبب الثاني أنهم لا يريدون أن يكون الحديث، أن يشتغل الناس بالحديث فيصدهم عن القرآن. وهذا يروى عن عمر رضي الله عنه كما جاء عند ابن ماجه، أن عمر رضي الله عنه بعث بعثا فمشى معهم إلى مكان يقال له الصراط، مشى معهم على قدميه، ثم لما ودعهم قال لهم هل تدرون لماذا مشيت معكم؟ قالوا لحق الإسلام وحق المهاجرين والأنصار. وقال إنكم إني مشيت معكم، ما مشيت معكم إلا من أجل أن أحدثكم حديثا، فأردت أن تحفظوه لخروجي معكم أو لممشاي معكم. قال إنكم ستأتون أقواما القرآن في صدر القرآن في صدرهم هزيز أو أزيز كأزيز المرجل، فإذا تأتون فأقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. واشتفقوا من هذا، ماذا يفهم منه؟ أنه خاف رضي الله عنه أن يشغلهم بالحديث فيتركون القرآن، يقبلون على الحديث ويتأمون به ويشغلون به ثم ينصرفون عن القرآن. ولا شك أن القرآن هو الأصل، وهو أعظم كتاب أنزله الله جل وعلا، وفيه الهدى والنور والخير، ما من خير إلا وأصله موجود في القرآن، لكن السنة جاءت بزيادات على القرآن، لكن أصل الخير وأعظم الخير موجود في القرآن. وذلك تجد من الجهل أن يهتم الإنسان بالسنة ويقبل عليها ويتعلم الصحيح والضعيف والرجال والعلل، ويقضي وقتا طويلا ويعرض عن القرآن، بحيث إنه إذا سئل عن آية لا يعرف معناها، يكون يعني وإن كان يحفظ القرآن لكنه عنده تفريط وتساهل وتقصير واضح في معرفة معاني القرآن. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في حفظه للسنة ومعرفته بالحديث والصحيح والضعيف، حتى قيل إن الحديث الذي لا يعرفه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس بحديث، كثرة سعة علمه واطلاعه. يقول عن نفسه رحمه الله، ما من آية من كتاب الله إلا وقد قرأت فيها أكثر من 100 تفسير، وإني لا أراني مقصرا في كتاب الله، في حق كتاب الله جل وعلا. فهذا هو داب السلف والأئمة، يعرفون قدر القرآن وعظمته، فيقبلون عليه ينهلون منه ويتعلمون ويهتمون ويتفقهون، والقرآن لا شك أنه أصل العلوم وله غور بعيد، فلا يكفز أن يحفظ القرآن مثلا حفظا مجردا ويقرأ تفسيرا مختصرا يقرأ مر عليه مرورا سريعا، هذا يعني ليس بالشيء بالنسبة لحفظ كتاب الله جل وعلا. فالقرآن هو أصل العلوم، منه تتفجر العلوم والخيرات، منه كلام الله جل وعلا. والسنة مكمل معين، يعين على الفهم يكمل، فلا ينبغي الإنسان أن يقصر نظره على السنة ويبذل وقته وجهده على السنة على حساب التفقه في كتاب الله جل وعلا. ولذلك كان عمر رضي الله عنه ينهى عنها كما تقدم، وكان أيضا للسبب الأول أنه كان يشدد في الحديث لئلا يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع بين الأمرين. ولذلك لما حدث أبو موسى رضي الله عنه بحديث الاستئذان فإن عمر اشتد عليه لأنه ما سمعه، قال له لتأتين بمن يشهد معك وإلا أوجعتك ضربة. أبو موسى رضي الله عنه من الصحابة الفضلة، من كبار الصحابة وليس من أحدهم، ومعروف فضله وشرفه، لكن عمر رضي الله عنه كان واليا وأدب رعيته فاشتد عليه. فجاء ذهب أبو موسى مذعورا إلى مجلس مجالس الأنصار وأخبرهم، قال موعدك العشية عند المنبر. العشية يعني بعد الزوال العصر ولا المغرب، قال موعدك العشية عند المنبر، يعني من يأتي بمن شده ولا ضربه. فجاء أبو موسى مذعورا إلى مجلس مجالس الأنصار وأخبرهم، فقالوا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا والله لا ينهب معك إلا أصغرنا، اذهب يا أبا موسى، يا أبا سعيد، اذهب يا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. فذهب سعيد وشاهد معه عند عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه، أصل الحديث الصحيحين في بعض الروايات، قال عمر رضي الله عنه أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني ليس عنده شك في أبي موسى ولا طعن أو اتهام له أنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يهاب الناس، كل من جاء بحديث جديد فإن عمر توعده من يأتي من يشهد له إلا ضربه، حتى يخاف الناس، فيكون هذا أبعد عن الكذب وعن الخطأ. فإذا أراد الواحد أن يحدث يبحث من يشهد له، لأنه إذا سمع عمر حديث منه طالبه بالشاهد، فإلا تبيه إلا ضربه. هذا ليس عام في كل الصحابة، لكن يعني من شك فيه أو من يعني خاف عليه الخطأ والإكثار من الحديث. وذكر ابن ماجه رحمه الله في كتابه جملة في مثل هذا الباب، عن جملة آثار عن الصحابة رضي الله عنه حول هذا، ذكر عن مسعود رضي الله عنه عن عمرو بن ميمون أنه قال ما أخطأني مسعود عشية الخميس، يعني ما أخطأني أن آتي كل عشية الخميس. قال فأسمعه يحدث، وقلما أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. قال فوافقته عشية قائما واقفا مطلقا إزرار قميصه، يقول وقد احمر وجهه اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أو فوق ذلك أو دون ذلك أو قريبا من ذلك أو مثل أو نحو ذلك. إن أنه لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم خاف وصار يحتاط فوق ذلك أو قريب من ذلك أو دون ذلك، من أجل أن يعني إذا كان في خطأ ولا شيء يتثبت السامع وألا يأخذه على الإطلاق. وابن عمر رضي الله عنه يقول الشعبي جالست من عمر رضي الله عنه سنة كاملة فلم أسمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وجاء أيضا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قيل له ألا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني قد كبرت ونسيت والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. لكن كما تقدم هذا محمول على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني كان الحديث يتلقى منهم مباشرة ولم يكتب، فيخشى أن يخطئ فيحمل عنه الخطأ. لكن الآن لا، تغير الوضع، لا يقال للناس الآن لا تحدث وانتبهوا واقتل بالصحابة وكذا، من أنت؟ الصحابة يخافون وأنت تحدث؟ لا، يقال الحمد لله الأحاديث ثبتت وكتبت وضبطت، فالإنسان إذا كان يغلب على ظن صحة الحديث يحدث به، وإذا كان فهم معناها أيضا فإنه يحدث به ولو بالمعنى، وإذا شك يبين للسامع والله أظن كذا وقريب من هذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمن شك في شيء يرجع لأن الحديث قد ثبتت والأمر سهل.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبو ابن أبو ابن أبي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
هذا يقول الحافظ رحمه الله، يقول هذا من الثلاثيات، وهذا أقصر سند في البخاري، ثلاثة: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، يعني ما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: مكي، يزيد، وسلمة. هذا أقصر سند في البخاري، يقول الحافظ رحمه الله فيه قرابة أو أكثر من 20 حديثا من هذا النحو، يعني هي هذا أقصر سند في البخاري. هنا يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كما تقدم الرواية المطلقة تؤدي إلى المقيدة، فتقيد بالتعمد، من كذب عليه متعمدا، فالأحاديث التي المطلقة ترد إلى المقيدة فيقيد بالتعمد، لكن لا شك أن من تساهل وأكثر ولم يضبط له نصيب من الإثم، وإن كان لا يصل إلى حد التعمد وهذا الوعيد الشديد. نقول يعني هذا الوعيد في الإثم وقعده من النار في حق من كذب متعمدا، هذا واضح، لكن من تساهل وفرط وصار يروي حديث على عواهنها بدون تثبت فله نصيب من الإثم، وإن كان لا يصل هذا لأنه فعل السبب الذي يوقعه في المحرم. فإذا يقال لا إفراط ولا تفريط، والكذب أمر واضح، لكن من أكثر من غير ضبط فله نصيب من الإثم، لا يصل حد التعمد، لكنه أيضا ليس بسالم، ما يقال أنه الإثم في من تعمد فقط ومن عداه ليس عليه شيء، لا، أن الصحابة رضي الله عنهم خافوا وتوقوا الحديث، وكذلك يقال من ذهب إلى عوام وصار يدربي عليهم ويتحدث وكذا بمهب ودب فله نصيب من الإثم، لأنه العوام يلقطون من هذا الشخص وتشيع الحديث الموضوعة والمكتوبة بين العام ويتناقلونها وليسوا من أهل البحث والنظر. هذا خطيب جمعة يأتي بحديث ضعيفة وشاذة وربما تصل حد المكتوبة وفي المواعظ العامة ونحو ذلك، قل لا، أنت لا تسلم من الإثم بهذا، بس المعلوم ابحث. قال والله يا أخي ما أدري، حديث مشهور وسمعته من الناس وكذا. قال لا، يجب عليك أن تبحث، أنت خطيب، تراجع وتبحث وتنظر في الحديث، تخريج الحديث، صحة الحديث، أنت مؤتمن على دين الناس، قبل أن تثبت. وإذا كنت لست من أهل العلم لا تتكلم، ما أحد ألزمك بالكلام، إما أن تأتي بعلم صحيح وتتثبت فيما تنقل، وإلا فاسكت، لست بمنزوم أنك تتكلم وتشيع بين الناس حديث ضعيف أو حديث منكرة قد تصل إلى الوضع. فيعني من تساهل فله نصيب من الإثم. طيب قول فليتبوأ، هذا أمر، فليتبوأ مقعده من النار، يعني ما معنى هذا الأمر؟ كيف يفهم؟ يعني يأمره أن يدخل النار، النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يدخل النار، الذي يأمر بدخول النار هو الله جل وعلا، يأمر يوم القيامة يأمر الملائكة يدخل النار، أو يأمر الشخص أن يذهب إلى النار، فكيف يأتي هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليتبوأ، معنى تبوأ يعني اتخذ، تبوأوا الدار والإيمان، تبوأ يعني نزل، اتخذ مكان نزل فيه. إيش معنى هذا؟ كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتبوأ، يعني ما قال من كذب علي فهو في النار، هذا متوقع، يقول من كذب علي متعمدا دخل النار أو فهو من أهل النار، هذا اللي يتبوأ، لكن يقول فليتبوأ يأمره، هل هذا أمر الآن أن الأمر الأصل الأمر الوجوب. كيف أمر يدخل النار؟ لا اللي ما راجع يمكن ما يستطيع الجواب، لا بد يسمع أو يقرأ كلامه لي. ماك شرح الأمر بمعنى الخبر. طيب هذا وجه، ووجه ثاني أن هذا حاصل يعني معنى الخبر نفس الكلام يعود، يعني في أقوال العلم قوله أن الأمر يأتي بمعنى الخبر، الأمر بمعنى الخبر، يعني كان يقول من كذب علي متعمدا فهو من أهل النار، لكن جاء بالأمر لتغليظ الأمر والتشديد فيه. فيه وجه ثاني أنه يكون باب التهديد اعملوا ما شئتم، لكن قد يقول قائل إن التهديد في الأمر بفعل المحرم، هذا التهديد اعملوا ما شئتم يعني اعمل ما شئت، أمر بفعل المحرم فيكون ليس على ظاهر، يعني ما هو ليس أمرا بفعل المحرم لا، لكنه أمر تهديد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فكل يعلم أن هذا ليس تخيرا في الكفر، والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، فلا يمكن أن يفهم هذا على أنه تخير وأن الكفر جائز، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن هذا أسلوب تهديد، يعني إذا ما تخاف إذا لم تخاف فكفر لك النار، فالتهديد يعني صورة واضحة في الأمر بفعل المحرم، الأمر بفعل المحرم يكون ليس على ظاهره ولا يدل على جواز فعل المحرم وإنما هو على سبيل التهديد. على كل حال ذكره الحافظ في الفتح لكن ما يظهر لي وجه التهديد هنا، لكن يحتاج عنه، لكن الخبر بمعنى أمر بمعنى الخبر هذا واضح.
قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
المؤلف هنا يعني أشار بهذا الحديث على أن الكذب يشمل الكذب في اليقظة والكذب في المنام، هذا فائدة ذكر هذا الحديث، لأنه ذكره فيما يتعلق بالرؤيا، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية فقد رآه حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بصورته، لكن لو رأى شخص بغير صورة النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كذلك، إذا رآه أسمر ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رآه طويلا نقول ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو رآه قصيرا أو رآه سمينا أو نحيفا فإنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ربعه ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالبدين ولا بالنحيف، ولونه أزهر ولحيته كثة وهكذا، فإذا رآه بوصف يختلف عن الحقيقة فلم ير النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يأتي شخص في المنام يعني يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو كاذب، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال لي كذا وكذا، يدخل في الحديث من كذب علي يشمل، لكن المؤلف أيضا دعمه بهذا الحديث ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان يمرون ومن كذب علي متعمدا، يعني الحديث ليس بصريح، ما قال من كذب علي في المنام، لكن ذكر ومن كذب بعد جملة الرؤيا كأنه إشارة إلى أنه يشمل الكذب، ولو لم يرد هذا الحديث فإنه يدخل في العموم، من كذب علي فمن رآه فقد من رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقد رآه حقا، فإذا كذب وقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال كذا وكذا وهو لم يسمع منه لم يسمعه لم يعني يحصل في المنام فهو داخل في عموم الحديث من كذب علي. طيب قد يقول قائل إذا قررنا هذا وأن من كذب في المنام كأنه كذب عليه في اليقظة، فهل معنى هذا أن ما يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يكون حديثا؟ ها ويجوز العمل به. إذا قلنا أنه الكذب يشمل يقظة المنام، إذن سيقول لنا قائل إذن معناه أنكم ترون حديث أن يسمع في المنام حديث كالحديث الذي يسمع في اليقظة، وأنه يجوز العمل به. وما تقولون مصطفى؟ لا يعتبر حديثا، لا يعتبر حديثا، يعني لا يعتد به لأن الدين كامل. فإذا حدث بشيء، إذا سمع منه في المنام شيئا لا يوافق الشرع، يعني في زيادة ولا نقص ولا اختلاف، فإنه لا يعتمد عليه لأن الدين كامل. طيب لو سمع منه مبشر تبشير أو قال يعني بين له الراجح من القولين ونحو ذلك، يعني بعض العلماء قد تشكل عليه مسألة فيها خلاف شائك وأقوال متكافئة، فتشكل عليه ويبحث فيها ويتأمل فيهتم بهذه المسألة، ثم ينام فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بصورته وبأوصافه، ثم يسأله عن هذه المسألة فيرجح له أحد القولين، يقول الصواب كذا وكذا، فيقوم فيحدث بهذا، هل هذا الآن يكون دليلا مرجحا لأحد القولين؟ يعني ما جاء بجديد، هذا من الشرع لترجح له أحد القولين.
استأنس
به، نقول استأنس به، صحيح أنه ما يكون دليلا، يعني ما يعتمد عليه، لكن من باب المبشرات وأنه يستأنس به، لكن ما يكون دليلا يعتمد عليه، لأن الرؤيا مبشرات تبشر الإنسان لكن لا يعتمد عليها. قلنا تسموا باسم ولا تكتنوا، هذه تضبط على وجهين، تكتنوا والضبط بالوجه الثاني، ولا تكنوا جاءت بالوجهين كلها صحيح، ولا تكتنوا بكنيتي. طيب قد يشكل عليه حديث علي رضي الله عنه قال عند أبي داود قال يا رسول الله رأيت إن ولد لي غلام بعدك وسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم، فسمى محمد بن الحنفية، وأظن يكنى أبا القاسم، سعد ما متأكد منه، لكن ظاهر الحديث أنه محمد بن الحنفية سماه باسم النبي عليه الصلاة والسلام، وأظن كناه من هذا ظاهر الحديث، لكن يحتاج إلى تثبت. فكيف يعني الجمع بين هذا وحديث علي رضي الله عنه؟ سامي صحيح، الجمع يقول أنه النهي خاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، والجواز فيما بعد، يعني الآن يجوز إنسان يسمي ولدا محمدا ويكنيه أبا القاسم، فهذا ليس في شيء، النهي خاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. ورد سبب للحديث أن رجل قال لرجل، دعا رجل قال يا أبا القاسم، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لم أعنك إنما عنيت فلانا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد سموا اسم ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم.
قال رحمه الله باب كتابة العلم. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله عز وجل أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر.
هذا يعني المؤلف قال باب كتابة العلم ولم يجزم، ما قال جواز كتابة العلم أو المانع من كتابة العلم، وهذه عادة مؤلف الشيء الذي فيه خلاف فإنه لا يجزم، إنما يترك الباب مفتوحا لمن يتأمل ينظر في الحديث ويتأمل ويرجح ما يظهر له، فكثيرا ما يصنع هذا، إذا كان الشيء فيه خلاف معتبر فإنه يأتي باب ما جاء في كذا ولا يجزم، لا يقول باب جواز كذا ولا تحريم كذا، لأجل أن يترك النظر للقارئ. هنا قلت لعلي هل رضي الله عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله. هذا فيه رد على الشيعة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص أهل البيت بعلوم كثيرة لم يخبرها أحدا غيرهم، وهذا شك أنه قول باطل، وعلي رضي الله عنه وهو إمام أهل البيت وأفضلهم ومقدمهم نفى هذا على المنبر أنه خطب مرة وقال هذا على المنبر فكذبهم على رؤوس الأشهاد وأنه ليس عندهم شيء. وقال في لفظ آخر قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء عن الناس، فتبين هذا كذب الشيعة وأنهم كذبة ويدعون يزعمون أشياء باطلة لا حقيقة لها. هنا قال ليس عندنا شيء لكنه استثنى شيئا واحدا قال إلا ما في هذه الصحيفة كتاب الله هذا معروف وهذه الصحيفة، لأن لا يكون يعني من أجل أن يدقق في كلامه أن يكون كلامه دقيقا أنه ما في هذا، سأخرج صحيفة من قراب سيفه قال ما عند كتاب الله هذه الصحيفة فيها العقل يعني الدية وأسنان الإبل وأشياء من الجراحات يعني الجراحات هذه الموضحة فيها كذا والهاشم وكذا والمنقل وكذا يعني أشياء من الجراحات ذكر دياتها في هذه الصحيفة. فتبين هنا أنه أن الحديث لم يكن يكتب، هذا معنى الحديث وجه استدلال المؤلف بهذا الحديث. يقول لا هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله، معناه أن الصحابة لم يكونوا يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استثنى الفهم قال وفهم يعطيه رجل في كتاب مسلم في لفظ كتاب الله، يعني يشير إلى أن الفهم علم أنه علم معتبر وأنه يعني يخص الله تعالى به من يشاء. قال هل خصكم رسول الله؟ قال لا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة هو الفهم، فالفهم من العلم الذي يختص به الله تعالى من يشاء من عباده، لكن ليس كما يزعم الشيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بشيء من الأحاديث لم يخبرها غيرهم، لا لكن هذا فهم قد يعطيه الله تعالى أهل البيت وقد يعطي غيرهم، فهذا فتح من الله تعالى يفتح به على من يشاء من عباده وليس مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس. يعني هذا دليل على أن العلم لم يكن يكتب، هذا الأصل، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني شيئا فليمحه، هذا الأصل، نهى عن كتابة غير القرآن من أجل أن يهتم الناس بالقرآن وأن يعتنوا به عناية كاملة لعظم شأنه، ولا يشتغلوا بالأحاديث عن الاهتمام بالقرآن وحفظه وتعلمه وضبطه. ثم بعد ذلك رخص في الكتابة لما سأله ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند أبي داود قال كنت أكتب فنهتني قريش وقالت إن رسول إنك تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب، يقول فأمسكت ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فهو الذي نفسي بيدي ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام فصار يكتب. اختلف العلماء في الجامع بين مثل هذه الحديث وقصة الحديث بعده اكتب لأبي شاه، ففيه أجوبة، لكن أقرب هذه الأجوبة أنه نهى عنه عليه الصلاة والسلام وقت نزول القرآن من أجل أن لا يختلط بالقرآن ومن جهة ومن أجل أن لا يهتم الناس بالحديث ويتركوا القرآن. فلما ثبت القرآن ويعني حفظه الصحابة واهتموا به أذن عليه الصلاة والسلام لمن كان ضابطا عالما، أذن لابن عمر لأنه كان يكتب وكان شابا ذكيا يعرف ما يكتب، فأذن له بالكتابة على سبيل الخصوص، أذن لابن عمر وأذن لأبي شاه واكتبوا لأبي شاه، فجاء الإذن على سبيل الخصوص لمن يضبط القرآن ويؤمن عليه اللبس وعدم ترك القرآن. ثم بعد ذلك فهم التابعون رضي الله عنهم أن علة النهي زالت، فأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بكتابة الأحاديث كما تقدم، فشاع هذا بين التابعين على رأس المئة، وأول من كتب الزهري ذكر الحافظ رحمه الله أول من كتب الزهري أبو بن شهاب الزهري، ثم تتابع العلماء فصاروا يكتبون بلا نكير، وبعضهم يرى أن الكتابة قد تكون واجبة لضبط العلم إذا خيف عليه من الضياع، وأقل أحواله الاستحباب. إذن هذا خلاصة قال نهى عنه في أول الأمر، ثم أذن لبعض الناس إذن خاصا كما أذن لابن عمر وأذن الكتابة لأبي شاه، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكتب مثل كتاب أنس في الزكاة، كتاب عمرو بن حزم، والصحيفة التي مع علي رضي الله عن الجميع، فأذن في قضايا معينة إذنا خاصا. ففهم بعد ذلك السلف أن العلة زالت، أن العلة زالت وأنه لا مانع من الكتابة، فتتابع ويكتبون بلا نكير. وهذا الذي استقر عليه عمل السلف، أن 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 النهي قد زال، وفهم من هذا الحديث أنه أن النهي مؤقت لعلة معينة، فزالت هذه لما ضبط القرآن واستقر وحفظ وأمر عليه اللبس، زالت هذه العلة. ولكن يبقى يقال وإن كان كتابة الحديث جائزة، لكن لا ينبغي أن تكون على حساب تعلم القرآن والاهتمام به، إنه لا بس أن يكتب الحديث ويقرأ ويتعلم وكذا وهو محتاج إليه، لكن لا يكون على حساب القرآن، يقبل على الحديث ويهتم به ويعرض عن كتاب الله، هذا خطأ وهذا عدم توفيق لطالب العلم. يعني إذا أقبل على السنة وبذل كل وقتي وجهدي للسنة وأعرض عن القرآن، فهذا شك أنه من الحرمان وعدم التوفيق. فالأصل أن يقبل على القرآن حفظا وضبطا وتعلما، ويتعلم السنة بعد تعلم القرآن، ولا يكون تعلم السنة على حساب القرآن. ويأتي بقية شر الكلام على بقية الحديث في باب الكتابة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.